بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، ما هو المدبج؟ المدبج رواية الأقران بعضهم عن بعض، لماذا سمي مدبج؟ لماذا؟ قيل لحسنه، وقيل لقبحه وهو مردود، وقيل مأخوذ من ديباجتي الوجه لتقابلهما وتساويهما. طيب، من أول من سماه مدبجا؟ عندك من؟ تأكد مما تقول. الدارقطني وألف فيه مؤلفا. طيب، من هو الذي ألف في الإخوة والأخوات؟ ومن؟ أبو داود ومسلم، أبو العباس السراج، أحسنت، وغيرهم الجعابي والدمياطي وغيرهم. ما فائدة معرفة الإخوة والأخوات؟ فائدة معرفة الإخوة والأخوات إيش نستفيد منه؟ ألا يظن من ليس بأخ أخا، وألا يحصل الغلط، ألا يحصل الوهم والغلط للاشتراك في الأسماء، وأسماء في الاشتراك في الأسماء الآباء. طيب، رواية الآباء عن الأبناء، من الذي صنف فيه الآباء عن الأبناء؟ الخطيب البغدادي، أحسنت. وماذا نستفيد من معرفته؟ لا يظن أن الخطأ، أن السند فيه انقلاب، لا يظن الخطأ، يعني باعتقاد أن السند فيه انقلاب. هل روى أبو بكر الصديق عن عائشة؟ عندك يا حيدر، عندك يا فارس، عندك، لم يصح، جاءت من طريق ضعيفة. وإنما الذي روى عنها أبو بكر من؟ أبو بكر من؟ أبو بكر من؟ في أي حديث؟ الحبة السوداء شفاء من كل داء، أحسن. حديث أحضروا موائدكم البغل فإنه مطردة للشيطان، ما حال هذا الحديث؟ موضوع، أحسنت. السؤال الذي بعد عندك، هل تعرف أحدا من الصحابة أربعة على نسق واحد؟ صحابي ابن صحابي ابن صحابي ابن صحابي، ما تعرف. والذي خلفك؟ وأنت؟ وأنت؟ سهل، هذا قرأناه أمس. عندك يا ماهر؟ محمد؟ محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة، هذا قرأناه أمس. محمد صحابي، وأبو الصحابي، وجد الصحابي، وجد أبيه صحابي، وغيره مما ذكره هنا المقطع. عبد الله بن الزبير من طريق أمه. أسماء، كيف أسمع عن عائشة؟ عبد الله بن الزبير، أسماء، أبو بكر الصديق، أبوه. طيب، قال رحمه الله تعالى: النوع الخامس والأربعون في رواية الأبناء عن الآباء، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أن الأبناء يروون عن الآباء، أن الأبناء يروون عن الآباء. ومع ذلك هذا النوع ليس بكثير، هذا النوع ليس بكثير، فإنه في الغالب أن الأب إذا كان من أهل الحديث والعلم أبناؤه ما يكون من أهل الحديث في الغالب، إلا من رحم الله، وإلا تجد الأب محدث والابن مغني ربما، وهكذا، إلا من رحم الله عز وجل. قال: وذلك كثير جدا، وبعضها أسانيد ما ثبتت، بعضها أسانيد ما ثبتت، يعني يكون الابن مثلا كذاب أو ضعيف، أو الأب كذلك وإن وجدت. قال: وأما رواية الابن عن أبيه عن جده فكثيرة أيضا، ولكنها دون الأول، وقد ألف فيها الوائلي كما سيأتي، أبو نصر الوائلي السجزي، وهذا كعمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمر عن أبيه وهو شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص هذا هو الصواب لا ما عداه، وهذا هو الصحيح الذي ذكره المؤلف والذي اختاره شيخنا واختاره الذهبي وغيره، وبهذا صححوا هذه السلسلة وقالوا هذه السلسلة صحيحة أو على أقل الأحوال حسنة. وهنا بحث الأحمد شاكر طويل طيب في هذه المسألة، فإن منهم من يقول عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده أي جد عمرو، من هو جد عمرو؟ محمد، محمد ما هو صحابي. ومنهم من يقول شعيب هذا عن جده أي عبد الله بن عمرو، وشعيب ما سمع من عبد الله بن عمرو، وهذا ليس بصواب، شعيب سمع من عبد الله بن عمرو والجد هو عبد الله بن عمرو، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. طيب الشيخ رحمه الله تعالى يختار أنها سلسلة صحيحة متصلة وأنها مقبولة، فهل أخرج منها شيئا في الصحيح المسند؟ هل أخرج من هذه السلسلة الشيخ رحمه الله في الصحيح المسند أو في الجامع الصحيح؟ من الذي يحفظ الصحيح المسند؟ هل أخرج من هذه السلسلة شيئا في الصحيح المسند؟ قد مر بكم يوم من الأيام ولا ما في؟ ما لكم؟ قولوا نعم أو لا. الله أعلم، أحسن. لم يخرج شيئا مع أنه يرى أنها صحيحة، لم يخرج شيئا، فإنه في كتابه تحرى في مثل هذه الأشياء التي فيها خلاف، تركها بعضها، بعض الأسانيد التي فيها خلاف في صحتها وضعفها تركها، لا لأنه يرى أنها ضعيفة لكن للخلاف فيها. فما تجد في الصحيح المسند عمرو بن شعيب عن أبي عن جده. طيب قال: وقد تكلمنا على ذلك في مواضع في كتابنا التكميل وفي الأحكام الكبير والصغير، ومثل بهز بن حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري عن أبيه عن جده معاوية. وهذه السلسلة الشيخ رحمه الله تعالى يرجح فيها أنها حسنة، سلسلة حسنة، سلسلة بهز عن أبيه عن جده سلسلة حسنة، إن لم يخالف، إن لم يحصل منه مخالفة فالأصل فيها الحسن، فالأصل فيها الحسن. ومثل طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده، وهذه السلسلة ضعيفة، هذه السلسلة فيها ضعف. لماذا؟ لأن مصرف هذا لا يعرف على الصحيح، مصرف لا يعرف، فهي سلسلة فيها ضعف، أفاده شيخنا في شرحه للمختصر. قال: وهو عمرو، يعني الجد هذا، عمرو بن كعب، وقيل كعب بن عمرو، والذي رجحه ابن عبد البر في الاستيعاب قال كعب بن عمرو، وهو الأشهر، الأشهر أن والد أو جد طلحة هو كعب بن عمرو، فهو طلحة بن مصرف بن كعب بن عمرو على المشهور. فقوله وهو عمرو بن كعب وقيل، كان ينبغي أن يقول إيش؟ وهو كعب بن عمرو وقيل عمرو بن كعب، لأن المشهور الثاني، المشهور الثاني. قال: واستقصاء ذلك يطول، وقد صنف فيه الحافظ أبو نصر الوائلي كتابا حافلا، وزاد عليه بعض المتأخرين أشياء مهمة نفيسة. والمراد بالمتأخر هذا قالوا لعله يريد العلائي، لعله يريد العلائي، فالعلائي له كتاب اسمه الوشي المعلم فيما روى من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هذا المتأخر الذي ذكر هنا المراد به العلائي. طيب ثم كتاب العلائي هذا جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ولخصه كما ذكر ذلك في النزهة، قال: فلخصته وزدت عليه أشياء كثيرة، زدت عليه أشياء كثيرة، هذا ما هو موجود في الأوراق. كتاب العلائي الذي زاد فيه على كتاب الوائلي لخصه الحافظ وزاد عليه بعض الأشياء. ثم جاء بعده ابن قطلبغاء الذي هو تلميذ الحافظ، قال: فتتبعت ما ذكره الحافظ فلم أجد بعض التراجم، ما هي موجودة، قال. وهو دائما ابن قطلبغاء هذا يحاول أن ينتقد الحافظ بأي طريقة ولو كان كلامه خطأ، المهم ينتقد شيخه الحافظ بن حجر. فهو يقول: تتبعت بعض ما ذكر الحافظ من التراجم التي لم يذكرها العلائي فما وجدت لها أثر، ليست موجودة، يعني كان يقول من أين أتى بها الحافظ. فرد عليه صاحب قضاء الوطر الذي شرح النزهة، رد عليه وقال: من علم حج على من لم يعلم، والحافظ بالإجماع أنه حافظ عصره، فهو علم ووجد بعض الأسانيد وبعض السلاسل وأنت ما وجدتها. ثم ذكر صاحب قضاء الوطر أنه قد وجد تلك السلاسل في بعض الكتب المعتمدة. ثم إن ابن قطلبغاء هذا ألف رسالة في هذا الباب لما رأى على قوله أن الحافظ قصر وزاد أشياء ليست موجودة، ألف كتابا في هذا الباب. فيكون الذين ألفوا في من روى عن أبيه عن جده كم هم؟ أولا الوائلي، ثم العلائي، ثم الحافظ بن حجر، ثم ابن غطلبغاء. قال: وقد يقع في بعض الأسانيد فلان عن أبيه عن أبيه عن أبيه، وأكثر من ذلك، ولكنه قليل وقل ما يصح منه والله أعلم. وقد ذكروا حديثا عن علي بن أبي طالب بهذه السلسلة: الحسن عن ابن الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن الحسن إلى علي بن أبي طالب، وهو حديث يعني بهذا السلسلة موضوع، وبعضهم يقول منكر. وقد ذكر ذلك الحافظ في النزهة، ونظمه الصنعاني في قصب السكر: أبوه والجد وهذا كالحسن ابن الحسن ابن الحسن فاستخبرا، هكذا قال. لكن الغالب أن السلاسل هذه اللي تكون عن فلان عن أبي عن أبي عن أبي أنها ضعيفة، الغالب عليها أنها ضعيفة، فقل أن تجد بيتا استمر فيه التحديث يعني فترة طويلة، هذا قليل جدا ونادر أن يأتي الابن والأب والجد والجد وجد الجد وكلهم محدثون ويروي بعضهم عن بعض، هذا نادر جدا. مما ذكروا حماد بن زيد، حماد بن زيد قالوا استمر العلم في بيته نحو 300 سنة أو أكثر. ولهذا إسماعيل القاضي صاحب كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون من أحفاد حماد بن زيد، من أحفاد حماد ابن زيد. قال رحمه الله تعالى: النوع الثالث والأربعون. ثم هذا الذي ذكره المؤلف إنما هي السلاسل المشهورة. طيب، ذكر عمرو بن شعيب وبهز بن حكيم وطلحة بن مصرف، وبقي غيرها، بقي غيرها من السلاسل، وبعضها قد تكون سلاسل ليست في الصحابة، سلاسل متأخرة، مثلا عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده، وهو الليث بن سعد، وهكذا. قال: النوع الثالث والأربعون في معرفة رواية السابق واللاحق. والسابق واللاحق قالوا هو اشتراك راويين في الرواية عن شيخ وقع التباعد الشديد بين وفاتيهما. بتعريفه قالوا هو أن يشترك راويان في الرواية عن شيخ واحد وقع التباعد الشديد بين وفاتيهما، يعني التلميذ الأول يموت والتلميذ الثاني يموت، ويكون المسافة بين موت الأول والثاني كبيرة جدا أو كبيرة، وشيخهما واحد. وهل يشترط أن يكون الشيخهما في حديث بعينه؟ لا يشترط هذا، المهم أن يكون التلميذ الأول أخذ من هذا الشيخ بعض الأحاديث، ويأتي بعض المتأخرين ويأخذ عنه بعض الأحاديث، فيموت ذاك متقدما وهذا متأخرا، فيقال هذا من السابق واللاحق، هذا من السابق واللاحق. وكيف يتصور هذا؟ كان يكون بعض المشايخ كبار السن يأخذ عن بعض تلاميذه، وهذا يحصل، يكون كبير في السن يأخذ عن بعض تلاميذه الذين هم في سن الشباب، ثم يموت الشيخ ويكون في ذلك الحديث تلميذا لتلميذه، ثم يتعمر التلميذ فيأتي بعض المتأخرين في آخر عمر التلميذ فيأخذ عنه، فيكون الشيخ الذي مات والتلميذ المتأخر من السابق واللاحق. وأول من سماه بذلك الخطيب البغدادي، أول من سماه بذلك الخطيب البغدادي وألف فيه مؤلفا فسماه السابق واللاحق. وأما ابن الصلاح فلم يذكر هذا النوع، وإنما ذكره في باب العلو بتقدم الوفاة، العلو بتقدم، جعله من أبواب العلو، يقول هذا من العلو لأن ذاك سمع منه قديما وهذا سمع منه متأخرا، وقد تقدم هذا. وغالب هذا النوع، يقول شيخنا رحمه الله في السير الحثيث، غالب هذا النوع الذي هو السابق واللاحق أحاديث ضعيفة، غالب هذا النوع أشياء لا تصح. قال: وقد أفرد له الخطيب كتابا، وممن ألف فيه أيضا مما يزاد وهذا ليس في الأوراق، الذهبي، ممن ألف في السابق واللاحق الإمام الذهبي كما في فتح المغيث، ممن ألف فيه أيضا الذهبي كما في فتح المغيث. قال: وهذا إنما يقع عند رواية الأكابر عن الأصاغر، والمراد بالأصاغر هنا إيش؟ صغار السن، لا الأصاغر الذي يراد بهم أهل البدع، لأن الأصاغر قد تطلق ويراد بها أهل البدع، وقد تطلق ويراد بها إيش؟ صغار السن. طيب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. ما معنى الأصاغر في هذا الحديث؟ والحديث حسنه الشيخ الألباني. أهل البدع وأنت؟ صار العلم وأنت؟ يشمل الأمرين على خلاف بين أهل العلم، لكن قد صرح الخطيب البغدادي وابن المبارك وغيره، بعضهم قال أهل العلم يعني صغار السن، وبعضهم قال أهل البدع، فيشمل الأمرين. إذا ترك الناس أهل العلم وكبار أهل العلم ورجعوا يتتلمذون على صغار الطلاب، هذا من أشراط الساعة، وكذلك إذا تركوا أهل السنة كبارا أو صغارا ولجأوا إلى أهل البدع. قال: وهذا إنما يقع عند رواية الأكابر عن الأصاغر ثم يروي عن المروي عنه متأخر، كما روى الزهري عن تلميذه مالك بن أنس، وقد توفي الزهري سنة 24 و100، وممن روى عن مالك زكريا بن دويد الكندي، وكانت وفاته بعد وفاة الزهري 137 سنة أو أكثر، قاله ابن الصلاح. فهذا من السابق واللاحق، لكن التمثيل بهذا الراوي الذي هو زكريا بن دويد انتقده أهل العلم، كما ذكر أحمد شاكر في الحاشية أن هذا المثال منتقد. لماذا؟ لأن زكريا هذا كذاب، وهو ادعى السماع من الأكابر كمالك. طيب، فهو مجرد ادعاء، هل سمع من مالك؟ ما ندري، لأنه كذاب، والكذاب ما يقبل قوله. فلهذا بعضهم قال: لو أن المؤلف مثل بأحمد بن إسماعيل السهمي فإنه أخذ عن مالك متأخرا، كان أحسن، كان أحسن، فيكون أحمد بن إسماعيل السهمي تلميذ متأخر لمالك، والزهري تلميذ متقدم لمالك في بعض الأحاديث، وإلا هو شيخه، فيكون بين الزهري وبين أحمد بن إسماعيل مسافة كبيرة بين الوفاة من السابق واللاحق. قال: وهكذا روى البخاري عن محمد بن إسحاق السراج، وروى عن السراج أبو الحسين أحمد بن محمد الخفاف النيسابوري، وبين وفاتيهما، يعني بين البخاري وبين الخفاف، 137 سنة. فإن البخاري توفي سنة 56 و200، وتوفي الخفاف سنة 94 و300، كذا قال ابن الصلاح. ثم أكبر أو أوضح مثال ذكره الحافظ ابن حجر، قال وموجود عندكم في الحاشية وموجود في النخبة، قال: وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة، بين وفاة الراوي الأول ووفاة الراوي الثاني. هل معناه أن الراوي الثاني يتعمر 150 سنة؟ لا، ليس هذا المعنى، ليس هذا المعنى. فإن التلميذ الأول قد يموت والتلميذ الثاني ما قد ولد، قد يموت والتلميذ الثاني ما قد ولد، لكن الشيخ يتعمر بعد موت تلميذه، هو يتعمر، يتعمر فترة من الزمن، ثم يأتي بعض المتأخرين فيروي عنه. قال: وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا ورواه عنه، ومات على رأس 500، ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع سبطه أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته سنة 650. إذن كم كان الفرق بين التلميذين؟ 150 سنة. قال: قلت: وقد أكثر من التعرض لذلك شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي في كتابه التهذيب. إيش هو كتابه التهذيب؟ تهذيب الكمال. ليش ما يكون تهذيب التهذيب؟ لأنه لابن حجر رحمه الله تعالى، لكن تهذيب الكمال. قال: وهو مما يتحلى به كثير من المحدثين وليس من المهمات فيه. قال شيخنا في تعليقه: وهو كما يقول ليس من المهمات، لكن هذا الكلام تعقبه السخاوي، تعقب كلام ابن كثير أنه ليس من المهمات السخاوي. قال السخاوي فتح المغيث: وفائدة ضبط هذا النوع الأمن من ظن سقوط شيء في إسناد المتأخر. إيش معنى الكلام هذا؟ معناه إذا وجدت يعني راون روى عن شيخ وهو المتأخر، وروى عنه ذاك المتقدم، وأنت تعلم أن هذا الشيخ من تلاميذه فلان، وفلان هذا مات قبل 150 سنة، فروى عنه بعض الناس بعد 150، تقول هذا خطأ، لعل في سقط في الإسناد. إذن الإسناد المتأخر يظن فيه السقط، لكن لو عرفنا أنه من السابق واللاحق ما يكون أنكم ما نقع في هذا الخطأ. قال: وتفقه الطالب في معرفة العالي والنازل، أي أن الطالب الحديث يعرف هذه الأمور، وأن هذا من المتقدمين في الأخذ عن هذا الشيخ، وهذا من المتأخرين، وهذا عالي وهذا نازل. قال: والأقدم من الرواة عن الشيخ ومن به ختم حديثه، وتقرير حلاوة علو الإسناد في القلوب. ثم ذكر كلام من كثير هنا، فقال في آخره: وهو متعقب بأول فوائده، وهو متعقب بأول فوائده. يعني معنى هل هذا الباب فيه فوائد ولا ما فيه فوائد؟ فيه فوائد، لكن ليس من المهمات، ليس من المهمات، وإلا فيه فوائد. ولهذا قد ذكر ابن كثير أنه يتحلى به كثير من المحدثين، وهذا شأنهم وفنهم. قال: النوع 47: معرفة من لم يروي عنه إلا راو واحد، من صحابي وتابعي وغيرهم. وهذا النوع نستفيد منه فائدة كبيرة، وهي إن لم يكن هذا الراوي صحابيا عرفنا أنه مجهول. فائدة معرفة الوحدان الذي لم يروي عنه إلا راو واحد، إن لم يكن صحابيا عرفنا أنه مجهول. إذن هذه فائدة هذا الباب، هذه فائدة هذا الباب، ذكره السخاوي فتح المغيث وفي شرح التقريب وفي التدريب أيضا للسيوطي. قال: ولمسلم بن الحجاج مصنف في ذلك، وهو ما يسمى بالوحدان، وأيضا ممن صنف فيه كما في النزهة مع النكت صنف فيه الحسن بن سفيان، هذا الباب صنف فيه الحسن ابن سفيان ليس موجودا في الأوراق. وأبو الفتح الأزدي ممن صنف في الوحدان مسلم بن الحجاج والحسن بن سفيان وأبو الفتح الأزدي. وماذا تعرفون عن الحسن بن سفيان هذا؟ هل مر بكم الحسن بن سفيان قبل هذا؟ الحسن بن سفيان هل سمعتم به يوم من الأيام؟ من هو الذي يروي صحيح مسلم عن مسلم؟ ذاك البخاري، هذا الحسن بن سفيان أبو إسحاق الحسن بن سفيان، أظن هذا هو راوي الصحيح مسلم عن مسلم، وعنه الجلودي، وعنه الجلودي. قال: تفرد، ولمسلم الحجاج مصنف في ذلك، تفرد عامر الشعبي عن جماعة من الصحابة. والتمثيل بالصحابة في هذا الباب يعني كما سيأتي أنه لا يستفاد منه أنهم مجهولون أو غير مجهولون، وإنما يعني لمعرفة التفرد فقط، لمعرفة التفرد. قال: منهم عامر بن شهر، وهذا تعقبه العراقي وقال: بل قد روى عنه ابن عباس. إذن عامر بن شهر لم يروي عنه الشعبي فقط، بل روى عنه من؟ ابن عباس، فلا يصرح أن يكون هذا مثال. وعروة بن مضرس، وعروة بن مضرس أيضا انتقده العراقي والمزي فقال: وروى عنه حميد بن منهب، روى عنه حميد بن منهب. وروى عنه أيضا كما ذكر في المقنع بن الملقن عروة بن الزبير. وأيضا ابن عباس كما في المستدرك أو كما في الأفراد لأبي صالح المؤذن هكذا في الحاشية. المهم التمثيل بعروة بن مضرس فيه عليه انتقاد، فإنهم قد ذكروا أنه روى عنه أكثر من واحد. قال: ومحمد بن صفوان الأنصاري، ومحمد بن صيفي الأنصاري، هؤلاء كلهم روى عنهم من؟ تفرد عنهم الشعبي. وقد قيل إنهما واحد والصحيح أنهما اثنان. قال: ووهب بن خنبش، ويقال هرم بن خنبش، وهرم بن خنبش هذا يعني قالوا خطأ، وإنما الصواب وهب كما في الحاشية. طيب، كما ذكر ذلك أهل العلم ومنهم الخطيب يقول وهم هرم خطأ والصواب وهب. قال أيضا: والله أعلم. إذن فالتمثيل بتفرد عامر الشعبي عن بعضهم صواب وعن بعضهم ليس بصواب. قال: وتفرد سعيد بن المسيب بن حزن بالرواية عن أبيه في حديث إيش؟ في حديث موت أبي طالب. وكذلك حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه، وهذا منتقد، هذا منتقد كما في التهذيب، في تهذيب الكمال للمزي، فقد ذكروا ممن روى عنه حميد المزني وعروة بن رويم، ذكروا ممن روى عنه حميد المزني وعروة بن رويم. إذن فمعاوية بن حيدة لم يروي عنه ولده حكيم فقط. قال: وكذلك شتير بن شكل ابن حميد عن أبيه. تعرفون له حديث هذا الصحابي؟ شكل بن حميد له حديث، تذكرون حديثه في رياض الصالحين: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري إلى آخره. طيب، قال: وعبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه، وهذا أيضا بعضهم انتقده وقال قد وجد من روى عنه غيره. وكذلك قيس بن أبي حازم تفرد بالرواية عن أبيه، وعن دكين ابن سعيد المزني وصنابح بن الأعسر. أما صنابح بن الأعسر فبعضهم انتقد وقال لا، بل قد روى عنه غيره، وأما دكين وروايته عن أبيه فلم تنتقد. قال ومرداس بن مالك الأسلمي، والمزي في هذا الموضع انتقد وقال يعني قيس بن أبي حازم لم ينفرد بالرواية عن مرداس الأسلمي، بل قد روى عنه زياد بن علاقة وحديثه في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله، لكن هذا ليس بصواب. قال شيخنا ليس بصواب، وهكذا تعقبه قبله العراقي، لأن الذي روى عنه زياد بن علاقة ليس مرداس بن مالك، وإنما هو مرداس بن عروة، هذا مرداس بن مالك وذاك مرداس بن عروة، فيكون ما ذكره هنا ابن كثير تبع لابن الصلاح صواب، أن قيس بن أبي حازم تفرد بالرواية عن من؟ عن مرداس بن مالك الأسلمي، وأما الذي روى عنه زياد بن علاقة فهو مرداس بن من؟ ابن عروة الأسلمي. قال وكل هؤلاء صحابة. قال ابن الصلاح وقد ادعى الحاكم في الإكليل، قالوا الصافي المدخل إلى الإكليل كما في حاجة أحمد الشاكر، أن البخاري ومسلما لم يخرجا في صحيحيهما شيئا من هذا القبيل. قال وقد أنكر ذلك عليه، وكلامه ليس بصواب بل وجد في الصحيح من هذا النوع، ونقض بما رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه ولم يروه عنه غيره في وفاة أبي طالب، وهذا في الصحيحين، فكلام الحاكم ليس بصواب. وروى البخاري من طريق قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي حديث يذهب الصالحون الأول فالأول حتى تبقى حثالة لا يباليهم الله باله. قال وبرواية الحسن عن عمرو بن تغلب ولم يروه عنه غيره، وهذا بعضهم انتقده كما في التقييد والإيضاح، قالوا بل قد روى عن هذا عن عمرو بن تغلب غير الحسن كما في التقييد، حديث إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، لكن المثال الأول ليس منتقدا فيرد به على الحاكم، أما المثال الثاني فهو منتقد. قال وروى مسلم حديث الأغر المزني إنه ليغان على قلبي ولم يروه عنه غير أبي بردة، أي عن الأغر، وهذا المثال أيضا منتقد كما في التقييد. قال وقد روى عنه عبد الله بن عمر بن الخطاب ومعاوية بن قرة المزني، إذن لا يصح التمثيل بمثال حديث بحديث الأغر. وحديث رفاعة بن عمرو، الصواب رافع بن عمرو، الصواب رافع بن عمرو، ولم يروي عنه غير عبد الله بن الصامت، وهذا أيضا منتقد كما في التقييد تبعا لما في مقدمة الصلاح. قالوا فقد روى عنه ابنه عمران بن رافع وأبو جبير مولى أخيه الحكم بن عمرو الغفاري. قال وحديث أبي رفاعة ولم يروي عنه غير حميد بن هلال العدوي، وأيضا هذا منتقد كما في التقييد، فقد روى عنه صلة بن أشيم، روى عنه صلة ابن أشيم. قال وغير ذلك عندهما. إذن فهل كلام الحاكم منتقد الآن ولا ما هو منتقد؟ الحاكم يقول لم يروي الشيخان من هذا النوع الذي ينفرد عنه راو واحد، فرد عليه ابن الصلاح بهذا الردود، هل هذا الردود صواب؟ في مثال واحد، أول مثال وهو حديث إيش؟ حديث سعيد بن مسيب عن أبيه، أما ما بعدها فهي أمثلة منتقدة. ثم قال ابن الصلاح وهذا مصير منهما أي الشيخان إلى أنه ترتفع الجهالة عن الراوي برواية واحد عنه، وهل هذا صواب؟ ليس بصواب. لماذا؟ لأن هذا إن كان في غير الصحابة فممكن، أما هذا في الصحابة، الكلام على الصحابة الآن، كل الأمثلة التي تقدمت فيها إيش؟ في تفرد التابعي عن الصحابي، وهل الصحابي إذا لم يروي عنه واحد نقول ما هو مجهول؟ بل حتى ولو لم يروى عنه الصحابي صحابي عدل، إذن هذا الكلام ليس بحجة، لا حجة في هذا الكلام. لماذا؟ لأن هؤلاء صحابة، لأن هؤلاء صحابة. قال قلت يكفينا إلى هنا، إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.